الحوار مع المدرب العالمي الدكتور إبراهيم الفقي، وحديث لا يخلو عن روح التحدي والإنجاز، عن هدف يتلوه هدف ونجاح يقود إلى إنجاز. ذهب إلى كندا وعمل فيها في أصعب المهن كما يقول، ترك البطولات الرياضية ليصنع بطولة أخرى يحلم بها ويحققها بعد عمل شاق. ماذا حقق ولماذا قرر تغيير مسار عمله بعد نجاحه فيه؟
تعرف كل واحد فينا في حياته عنده رؤية، سواء عارف أو مش عارف. اسال اي حد في ديني عندك هدف، ممكن يقول لك ما اعرفش، لان اقل من 3% في العالم حسب جامعه ييل في الولايات المتحده الامريكيه هم عندهم اهداف واضحه مكتوبه لها تخطيط استراتيجي. لكن اي حد تقول عنده هدف يقول لك بس ممكن تقول طب انت نفسك في ايه؟ هقول لك نفسي في عربيه ونفسي في حاجه ونفسي. اللي بيقول نفسي فيه ده هدف، فاسمه هدف لا وعي. انا كنت عاوز اوصل للاداره العليا، وكنت عارف لما تكون في فرق بين المعرفه واليقين والاعتقاد. الاعتقاد خدناه من العالم الخارجي، قالوا لك حاجه فانت اعتقدت، لكن جواك صوت بيقول لك مهما كانت الظروف مهما كانت التحديات برضه هنجح ان شاء الله. هو دي قوه الاعتقاد الداخلي واليقين بالمعرفه. خلاص خلصنا من دول، انا مسافر وعارف باذن الله هبقى مدير عام. اسال مدير عام احسن مني فين؟ عنده نفس الخامات الحواس، عنده نفس الفكر العقل التحليلي، عنده نفس الوقت 24 ساعه، وعنده نفس الماده والطاقه. انا عندي نفس الشيء، الفرق بين احنا الاثنين عامل الزمن وعامل الخبره. يبقى الزمن هنشتغل عليه والخبره هنكتسبها، ونحط نفسي في الفعل وربنا طمني ان الله لا يدير اجر من احسن عمله. يبقى انا كده مطمن، وفي السماء رزقكم وما توعدون يا ربي ورزقي، فبتحرك بجري. وكنت عاوز اكون مدير عام. الرحله كانت صعبه جدا زي اي حد تاني، اي حد نجح ساله احكي لي احكي لك. وسنه 1985 كنت اول مدير عام عربي مصر ياخد المركز ده. انا وقتها قلت هرجع مصر باذن الله لما اكون خدت المركز ده، عشان سببين. وانا بالنسبه لي باستمرار بيبقى فيه تحدي، زي ما قلت لما العب بينج بونج هكسب ابطال مصر في سنتين، وحصل فعلا. كنت اقعد ارسمهم، ارسم رجليهم وارسم حركاتهم. قلت هرجع عشان سببين. السبب الاولاني عشان افرح امي الله يرحمها، والسبب الثاني افرح امي الكبيره، افرح مصر. يبقى اول مدير مصري عربي مسلم اخذ مدير عام في الفنادق في بلد راس ماليه زي كندا، تحت ايدي الاوروبيين والسويسريين واللي انت عاوزه وكل امريكا الشماليه وكل الاسيويين. وانا كنت مدير عام على الناس دول كلهم. كان عندي 2300 عامل، كنا في 36 دور، كنا بنعمل 25 مليون دولار في السنه وانا ماسكها. فعشان خاطر ما حدش يهزك اعمل لهم فلوس وجيب بلد راس ماليه وبعدين انجز وتاخد جوائز عالميه. فكانش حد، كان كل يوم يقول سيب ده في حاله وخلينا ممكن ننافس بعض. فتنافسنا توصل لمرحله الا منافسة. طب بتنافس مين؟ نفسك، بتنافس نفسك بس. انت كنت فين وناوي تروح فين؟ فباستمرار تقرا وتفتش وتدور. الفترات دي بفضل الله سبحانه وتعالى قريت كتير قوي. كنت افتش في العلوم اللي ما حدش يروح لها. يعني مثلا حد مدير مش هفكر يقرا مثلا في الطاقه، هو ماله من علم الطاقه والعلوم الطاقه. انا كنت اروح للطاقه، للتنويم بالايحاء، اروح للبرمجه العصبيه، اروح للعلوم ما حدش فكر فيها، لان كل علم من دول بيديني عضله في الفكر، بيفتح لي ملف عقلي في مخازن الذاكره يخليني بتكلم باسلوب مختلف عن التانيين. هو ده اللي حصل مع الوقت. وبعدين دخلت فلسفه الديانات وعملت دكتوراه في الميتافيزيكس. فيعني الفكر نفسه كله مع بعضه بيعمل منك اللي انت عاوز توصل في يوم من الايام. فلما وصلت دي بتقول طب اللي بعده، طب من هنا اروح فين؟ هو ده السؤال الاساسي. لما انا احقق اللي انا عاوز احققه، هسالك سؤال، هل ممكن حد يبقى بيدرس عشان يخش كليه الطب وبعدين يخش الطب ولما يخش هناك يفشل؟ ممكن ان دخل الطب لكن من هناك مش عارف يروح فين. عشان كده لازم تكون الرؤيه مستمره في الزمن. طالما دخل الطب عاوز افتح بيه، وبعدين هعمل ايه؟ هفتح عياده، هشتغل في مستشفى، هعمل ايه؟ والا انت دخل الطب ليه؟ فممكن واحد يوصل لمرحله بعد كده مش عارف حاجه فيفشل. عشان كده لازم المرحله اللي جايه تكون ايه؟ وده بيحصل لبعض البلاد والوزارات والحكومات والشركات والشركات الكبيره كده. طالما ما انتش عارف بعد ما توصل لهدفك هتروح فين، يبقى ما عندكش رؤيه. يبقى الرؤيه هي الهدف المستمر في الزمن. فانا باستمرار بعد ما اخلص ده هعمل ايه؟ وسبحان الله وصلت دي، وشويه شويه شويه كنت مساعد رئيس مجلس اداره شركه من شركات الفنادق الكبيره. عارف انك تقول لماذا تركتها؟ الله عز وجل بيخليك ماشي في طريق وفجاه تلاقي نفسك ماشي في طريق تاني خالص. تعرف انا بقول المثل ده، فرض انت مثلا بتاخد القطار من القاهره الى الاسكندريه، يبقى بدايه المحطه القاهره ونهايه المطاف الاسكندريه. وانت ماشي راح القطار راح واقف وتعطل وراح واقف في طنطا، رحت انت نازل في طنطا، القطار هيتحصل امتى مش عارفين، شهر شهرين. فاول حاجه بتحصل هتغضب وتتضايق وتحزن وتقارن وتلوم وتتعصب وتشتم وتعمل، وبعدين في الاخر مفيش فايده، مفيش حاجه تانية ممكن توصلك اسكندريه. يبقى لازم تفتش وتدور هتعمل ايه، ما هتتجنن وتلاقي تفتش. الله ده هنا في سيد البدوي وهنا في ناس اتعلم منهم واتاقلم واتعلم، ولما تاخد كل ده لسه القطر جاي بعدها بست اشهر، لك لا ده في 3 اشهر كمان. ايه السبب في 3 اشهر دول؟ لان طنطا دي هي التحدي اللي ربنا حطك فيه ولسه تعليمك ما كملش، هتاخد 3 اشهر كمان. لما التعليم كله خلص من دول يجي لك القطر، فلما تاخد القطر ما بقتش قاهره اسكندريه، بقت عندك كل خبرات وتجارب الهديه اللي ادالك الله سبحانه وتعالى اللي انا بمثلها في طنطا. فخرجت من هنا القاهره كانت اول المحطه ونزلت اسكندريه اخر محطه، لكن مع خبرات وتجارب اكتسبتها صدفه، وده اللي بيحطك فيها الله سبحانه وتعالى، تبقى ماشي كده يوديك هناك. لما تيجي تنزل اسكندريه كنت نازل على اساس انك تعمل حاجات معينه، لقيت نفسك بتعمل حاجات تانية خالص. ليه؟ عندك خبرات وتجارب غير طبيعيه. يبقى اسكندريه بقت نهايه المطاف، تقول لك لا انا مش عايز اقعد هنا، انا هرجع القاهره. يبقى كانت القاهره البدايه، خدت تحديات اتعلمت منها، كانت النهايه اسكندريه. لما تيجي ترجع هتبقى اسكندريه البدايه مش النهايه، وطنطا اصبحت جزء من خبراتك وتجاربك، واصبحت القاهره النهايه مش البدايه. واللي انا بقوله طالما البدايه توصلك لنهايه والنهايه توصلك لبدايه والبدايه والنهايه مستمرين في الزمن، فاجعل بدايتك حب الله سبحانه وتعالى، وتمتع بالتحديات اللي ربنا هيوصلك لها. تقول انا ايه اللي جابني هنا، انا ايه اللي وصلني هنا؟ ربنا بيجهزك. مفيش حاجه ان انا سبت الفنادق ولا يا سابتني، ربنا بيجهزني اشتغل في الشغلانة دي واتعلم الحاجات دي عشان اعمل اللي انا بعمله، والله اعلم من هنا هروح فين، ما حدش يعرف. كل دي بنسميه مصير الله سبحانه وتعالى محدده لكل انسان.
العلاقة التي جمعت الدكتور ابراهيم الفقي بزوجته السيدة امال الفقي تمتد الى اكثر من 40 سنة. في ذكريات عدنا بهم الى ايام الخطوبة وركبنا الحنطور كعرسان في يوم عسل يجمع بينهما الحب، وكان الحوار
ايام الخطوبه ان احنا لما اتخطبنا يعني اتخطبنا بدبله، وحتى اخوه هو اللي جاب لنا الدبله عشان نتخطب، فاكر؟ وبعدين كانت ايام جميله صراحه. كنا انا اتعرفت على الدكتور وانا كان عندي 13 سنه، وكنا في البينج بونج، كنا انا كنت في نادي سموحه وهو كان في نادي سبورتنج، وبعدين بدأنا نلعب بطولات مع بعض، وبعدين حولني أنا من نادي سموحة ورحت معاه نادي سبورتي، وخلى المدرب بتاعه يدربني عشان أبقى أشهر في الفيتانج وكده، وكنا نسافر بطولات مع بعض، وكنا دايما نسافر، وكانت أيام جميلة، وكنا دايما نتفسح ونروح المنتزه وفكر والعجمي مع أصحابنا ونطلع رحلات.
دكتور لما اخترت المدام اخترتها على أي أسس؟ إيش كان في بالك؟
تعرف من ضمن الحاجات كان فيها حاجات كتير هي قريبه مني، بتعرف لغات كويس قوي، كانت هي اساسا قسم فرنساوي، فانا كنت عاوز اتعلم الفرنساوي وتعلمت فرنساوي وساعدتني كتير. وبعدين كانت بتلعب بينج بونج، كانت في النادي، فكان افكار تقريبا متقاربه. غير كده هي كانت من النوع الهادي قوي، ما تتكلمش كتير، انا ما بحبش كلامه كتير، ما تحكمش بسرعه. غير كده كانت متعلقه بيا بطريقه مجنونه يعني،
هي اللي
يعني
متعلقه
يعني في الاول. عارف لما كان لقيتها يعني رفضت ناس كتير قوي، وكان شايف انا كنت لسه بالنسبه كشاب صغير يعني ما عنديش شغلانه قويه ولا معايا فلوس كفايه ولا، فهي صممت فعلا تستنى، وربنا عمل بعد كده، ربنا بيعمل في الخير
الحمد لله. ايش عندكم الحمد لله هذا الزواج الناجح ثمر عن ايه؟ الاولاد
نانسي ونرمين، عندنا توأم نانسي ونرمين، دول اتولدوا في كندا
ما شاء الله،
اتولدوا في كندا نانسي ونرمين، زواجي عندنا احفاد، عندنا 5 وسادس جايب 6.
ذكريات السيارة الأولى والراتب الأول وسنوات الزواج الأولى، وكيف يتعامل مع مشاكله الأسرية، ولمن القيادة في المنزل، وعلاقته ببناته كيف كانت في الغربة؟
كنا لسه طلبة في معهد الفنادق. الكلام ده كان في السبعينات، وكان أول مرتب خدته كنت بشتغل في شيراتون، وخدت 25 قرش. ما كانش كنا خمسة لسه مدارة في المعهد، ما كانش عندكش فكرة عن السعادة اللي كنا فيها لما خدنا أول مرتب من تعبنا احنا الشخصي. ما كنتش عاوز أصرفها، بس طبعا الحاجة انت عارف بس كان المبلغ ده لما سافرت كندا كان أول مبلغ خدته هناك كان دولار ونص في الساعة. طبعا دولار ونص في الساعة فلوس بسيطة قوي قوي يعني، بس كنت فرحان بيها قوي لأن بيبقى أول مبلغ بتبقى عاوز تبروزه. سيارة اسمها رمسيس أنا اشتريتها بفلوسي، ويعني أقول يعني العربية دي كانت بتاعة الفراعنة، هم ادوها لي الحقيقة لما ماتوا. فكان عربيتي دي كان كل حاجة فيها بتعمل صوت ما عدا الكلاكس، كل حاجة فيها بتعمل ما عدا مش محتاج تك 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 في كل حتة العربية مش محتاج يعني. فاكر مراتي بتحط رجلها كده فخبطت في الأرض البارومة، قالت لي ايه ده؟ قلت لها تكييف من كل حتة عايزة ايه؟ فالتكييف شغال حريق اهو. وبعدين وضبتها، لكن حسيت بحاجة بلذة الإنجاز لأن كانت من فلوسي الخاصة بإذن الله. تعبت وكونتها وبعدين قعدت أوظف فيها وخليتها تحفة، وبعتها في وقتها بعدها بألف جنيه. دي فلوس كانت ضخمة، ألف جنيه دي. وطبعا خدنا فلوس وكنا بجهز نفسنا عشان نسافر، بس وضبتها وبيضتها وحطيت لها حاجات وخليتها تحفة. هنا بقى مش مهم انت بتاخد ايه، المهم لما تيجي تسيبه هتسيبه ازاي. بتحط لمستك اللي علمها لك المولى سبحانه وتعالى واللي حطها لنا في ايدين وعقل ووجه وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وصانع الرسل الأنبياء وصحابه وليه الصالحين. انت لما تاخد حاجة بتحملها الروعة. تبص لي اي حاجه تاخد مش مهم هي عامله ازاي، المهم لما تيجي تسيبها هتسيبها ازاي. احنا كنا هنا لما مش حكايه اصعب، حكايه ان بدايه طريق بطريقه معينه وبنتعلم منها، لان هي كلها عباره عن محطات بتتعلم من كل محطه، ولو ما اتعلمتش عشان تطلع في المحطه اللي بعدها. اتعلمنا كتير، احنا كنا متجوزين بس كل واحد فينا قاعد في بيته، لان ما عندناش الفلوس اللي ممكن نشتري، وانا مش ممكن اقول لحد يديني عشان خاطر تديني شقه. فكنت بشتغل كنت بكسب كويس، لكن كنت عاوز اخد فلوسي واجمعها وبعدين اشتغل بره، ولما ارجع اشتري احلى شقه، لان عايز اكون عارف كنت محروم يعرف ازاي اشتري احلى شقه في البلد. لكن كنا كده، كنت انا بعد متجوزين في اول كام اسبوع كنت انا مع عند اهلي وقتنا مع عند اهلها، ما عندناش مكان نقعد فيه لان الشقه غاليه جدا، وانا بشتغل عشان اجمع الفلوس واعملها هنقعد فتره، احنا كنا مسافرين. فقعدنا كده فتره، وبعدين قعدنا زي مرتزقه، ده قعدنا عنده شويه وده قعد عنده شويه غلابه، تعالوا اقعدوا لكم يومين هنا ولا بتاع. وبعدين بفضل الله سبحانه وتعالى جينا سافرنا بره، اخدت اول شقه بتاعتنا كانت شقه 1.5، يعني كان الباب الوحيد اللي بيقفل فيها وباب الشارع، بعد كده مفيش بيبان تاني. انا كنت اصغر اقول لمراتي حتى تحبي تقعدي في الصالون ولا في الصفر، هي اوضه اختاري بس بالتخيل. وبعدين خدنا شقه 2.5 وبعدين 3.5 وبعدين 4.5 وبعدين خدنا فيلا صغيره وبعدين فيلا اكبر. شوف بتصبح اكتر مما انت عليه الان، تصبح اكتر مما انت عليه الان، فكرك هيصبح اكتر حسب قانون نشاطات العقل الباطن، ان اي حاجه تفكر فيها تتسع وتنتشر من نفس النوع. ولما تعمل حاجه بصفه مستمره، ارجع مثلا لحضرتك شوف انت مثلا بدات ازاي واستمريت في نفس النظام، وبعدين بدات تتغير وبعدين وصلت فين. فانا لما بتشتري شقه صغيره او تبدا حتى تاجر، وانت تفكر ازاي تملكها، تفكر ازاي تملكها وتبدا تطلع وتطلع وتطلع شويه شويه شويه، هتلاقي نفسك بقى عندك قصر، واي واحد تاني بره ده عنده قصر. انت عندك فكره انا بدات ازاي؟ لكن فرق بيني وبين الشخص اللي هو عمال يشتكي، انا ما بشتكيش، انا بفكر هبقى كويس ازاي. لقيتنا ربنا فتح علينا وخدنا بيت كبير دلوقتي، وساعتها بعد المرتزق انه كنا فيه ده كتبته باسم المدام على اساس انها تستاهله يعني بعد الوقت ده كله.
طبعا فاكر 25 قرش. هما 25 قرش. طبعا كان يوم يعني كانت فرحة، يعني كان اسعد طبعا يوم في حياتي، كنت مبسوطه جدا جدا لان حلمي تحقق واتجوزت الشخص اللي حبيته وتمنيته وربنا وفقني. وطبعا رغم ان احنا اتجوزنا بدبله، وحتى الدبله جابها لنا سيد اخوه لان ما كانش معانا فلوس الدبله، وزي ما هو قال ما كانش معانا شقه، اتجوزنا يعني كنا متجوزين وانا بقعد عند اهلي وهو يقعد عند اهله، بس كنا في منتهى السعاده لان اتجوزنا بعض بعد الفتره دي كلها الحمد لله.
اي انسان في الدنيا سواء متدرب او مش متدرب بيعدي عليه ضغوطات الحياه اليوميه، خصوصا لو كان عنده مسؤوليه كبيره. ضغوط الحياه اليوميه لو ما خدش باله منها بتتراكم تتراكم تتراكم لغايه ما تاخده الاول مرحله من التوتر، والتوتر 7 درجات. لو ما خدش باله منها تبقى جزء من تصرفاته. لو اتعصب مره المخ على طول يفتح له ملف في العصبيه. لو اتعصب مره تانية المخ هيستخدم اللي استخدمه قبل كده مع زياده الخبره والتجارب في الوقت اللي اكتسبه. فطبعا انا زي انسان تاني، ممكن اتضايق، ممكن ازعل، لكن اي حاجه ممكن، خصوصا وانا بكتب، لان انا عارف انا راجل الحمد لله راجل مفكر، فانا بقعد افكر واقعد اكتب، تاخد وقت مني ممكن مثلا سنتين عشان اكتب كتاب، فما احبش هنا حد يعطلني، فممكن اقفل عليا الباب. ما احبش المشاكل زي ما كنا بنتكلم النهارده، نص مشاكل الناس ملهاش لازمه. عارف اديك شفت النهارده على البحر كان واحد بيعمل ايه؟ ملهاش لازمه، مشكله ملهاش لازمه، واحد ماشي في الشارع وماشي غلط ويشتم الناس في الشارع، ما انت اللي ماشي غلط. عارف مشكله ملهاش لازمه، فبلاقي الحاجات اللي ممكن تضايقني بلاقي مشكله ملهاش لازمه اساسا، يعني مفيش مشكله. فتسال الشخص طب انت عاوز ايه؟ اصل انا فاهم، طب انت عاوز ايه؟ تعال حلها ونخلص. الحاجات دي اللي ممكن تضايقني، انا في بيتي ما بحبش الكلام الكتير، لان بيتي هادي جدا، لان بتكلم طول النهار، يا اما بتكلم في التلفزيون يا اما بتكلم في قدام الناس، فبقعد في البيت ساكت معظم الوقت، وليا طقوس معينه ببقى عارف، احب اصلي، احب اقرا كتير، احب اقرا دف لما اكون في وقت الحري. لكن ما فيش انسان في الدنيا ما بعديش عليه تحديات، وتلاقيه ممكن يوصل لمرحله مش عارف يحلها. حتى انا من النوع بوصل للمراحل دي بخش بمراحل تامل عميقه، ممكن اصوم وتلاقي بس فقط عمال اقرا قران واصلي واسيب نفسي لله سبحانه وتعالى باستسلام تام، عشان لا خصوصا لو كانت تحديات خطيره قوي، يعني ما تقدرش تاخد فيها قرار كده سريع وخلاص، فكل حاجه بتاخد وقتها. لكن عارف مع العشره ومع مرور الزمن تبقى كل واحد بيبقى عارف تقريبا التحديات اللي عدت، مع ذلك برضه احنا بقى نسين العمر.
من سيد البيت، انت ام هو؟
لا هو طبعا هو.
في حاله الخلاف ما بينك وبينه كيف بتتعاملي مع هذا الخلاف؟
بالتفاهم، عارف يعني اي مشكله طبعا في ساعتها الواحد يعني لو حصل اي اشكال بينا او حاجه في ساعتها الواحد ما بيتكلمش او بتاع، يعني بسكت وبعديها بفتره مثلا اجي تاني يوم ونتكلم مع بعض، ودايما الحمد لله بتعدي، والحمد لله احنا بقالنا متجوزين 37 سنه والحمد لله رب العالمين، يعني وربنا يديمها علينا ان شاء الله.
عارف حضرتك دي مشكلة أساسية لكل إنسان مغترب ولاده بيتولدوا بره. لما بيتولدوا بره بيبقوا جزء من الطاقة المحيطة بيهم، اللي هي طاقة مثلا كندا أو بريطانيا أو فرنسا أو أمريكا. مهما عملت بيكونوا معاك قد إيه وبيكونوا بره قد إيه. وعشان مولودين في البلد دي وخدوا منها اللغة الأولانية من هناك. اللي إحنا بنعمله هناك لما فتحنا دخلنا في الجاليات العربية والمصرية، عملنا تلفزيون، عملنا مدرسة عربي، فكنا مشتركين بقوة في الحتة دي. اللي انت في البيت بتكلمهم باللغة الأساسية عشان يفهموا، وبتخليهم يصلوا وتخليهم يصوموا ويعرفوا زي الحضن ويعرفوا زي ما بدأنا، وفي أول فرصة تبعتهم تاني البلد عشان ده اللي حصل جبناهم هنا. ومع ذلك برضو كل انت بتعمله ده الخطورة انهم طول الوقت موجودين في المدرسة برة، تلفزيون باللغة دي، الأفكار هناك، النظام عامل ازاي، الناس عايشة بأني فكر بيطبعوا بيها، بتبقى الحرب بين عارف بين مبدئين وبين قيمتين، القيمة الشرقية اللي احنا تربينا عليها والقيمة الأوروبية والغربية اللي هم متربيين عليها برا. مش معنى كده ان برا بايزين او هنا كويسين قوي، ما نقدرش نعمم، ولكن بيبقى فيه وفيه.
لا علينا احنا الاثنين، بس يمكن انا اكتر شوية عشان هو بشغله كان مشغول جامد قوي، يعني في الاول كان بيشتغل في الفنادق وكده، وكان بيبقى في وقت كتير مطيعد وقت في الفندق وكده، فكان اكتر الوقت كان الشغل عليا انا اكتر، بس طبعا هو كان مساهم معانا يعني، وكان دايما في يوم في الاسبوع ده على طول لازم ناخد البنات وننزل نتعشى كلنا مع بعض، معروف ان يوم الاحد ده يوم العيله، العيال مش لازم يخرجوا مع اصحابهم، واحنا دايما على طول نخرج يوم الاحد نتفسح مع بعض وكده عشان نعمل تبقى عيلتنا يعني متماسكه مع بعض. والحمد لله نجحنا في ان احنا نربيهم ونعلمهم الدين وبيتكلموا عربي الحمد لله، والحمد لله يعني
انت عارف انا اولادي مش ماشي وراهم عشان ازقهم ولا قدامهم عشان يتبعوني، ماشي جنبهم مع بعض في الجامعه وتعرفوا، بقيت لوقت كويس قوي، لقيتهم الاثنين مسلمين وفي يعني في نفس الدين وافكار كويسه متقاربه، قعدت معاهم لقيت اولاد كويسين، وزي ما انا بدات من تحت الصفر فديت لهم فرصه، فالحمد لله يعني ماشي حالهم وجابوا لي اولاد زي القمر، والاثنين عايشين كويسين في حياتهم من غير ما انا اتدخل ولا بتاع، انا بس يعني اوجه، وده انا برضه بنصح بيه، ما اقدرش اخلي اولادي يتجوزوا زي ما انا عاوز بالظبط، لان في الاخر ممكن يكونوا تعساء ويعيلومك وخصمك يوم القيامه، فبتبقى تديهم معلومات قويه توعيهم لكن هم في الاخر قرارهم طبعا.
اي شيء الناس تدركه عني انه سلبي سيبهولي، واي شيء تدركه انه ايجابي خده. زي كانك رايح بوفيه، في اكل بيعجبك واكل ما عجبكش، خد اللي يعجبك سيب اللي عجبكش، مش كل هتلاقي في انسان كل اللي انت عاوزه. انا في حاجات اتربينا بيها، ممكن جدا لما انك تعمل حاجه بسرعه وهتقعد تقيمها بعد كده، يمكن السرعه الناس شايفينها بالنسبه لك انت سرعه قوي بالنسبه لهم، لكن انت خدت وقت كبير عشان تفكر وتقيم. لو انت شايفها سرعه ما تاخدهاش مني، لو انت شايفني مثلا كنت جامد عليك شويه ما تاخدهاش مني، شايف ان انا بشتغل ليل ونهار ما تاخدهاش مني، يمكن اشتغل اقل شويه خليك متزن اكتر. فكل واحد فينا شايف حياته بالاسلوب اللي يناسبه بالنسبه للاولويات اللي موجوده في حياته في الوقت الحاضر. لو انت اولوياتك الشغل هتركز كله عليه، لو اولوياتك مثلا الروحانيات هتلاقي تركيزك كله عليه، صحتك وهكذا. فتعلم الاولويات من الحياه، خد من كل انسان اللي يناسبك وسيب اللي يناسبكش. عندك ابراهيم فيه هتلاقي مليان حاجات، خد وما تاخدش.
كيف كانت علاقه الدكتور ابراهيم الفقي بوالديه؟ وكيف هي علاقته باسرته الكبيره، شقيقاته واشقاؤه وأهل حارته ومنطقته؟ كيف يتعاملون معه؟ وهل يجد الوقت الكافي في ظل التزاماته الكثيرة؟
هو المسجد بناه الحاج الوالد الحاج محمد الفي في الستينيات، كان في سنة 1968 تقريبا، وهو كان راجل طاقي جدا، كان باستمرار يعني اتعلمنا منه حاجات كتير قوي، الحمد لله ربنا قدر نطلع زيه. فبنى المسجد ببساطة شديدة جدا، وهنا العمارة دي يعني المكان ده كان مكان ما كانش في حد لسه، فهو بنى هنا فيلا، بنى لنا قدام هنا كده شوفيه فيلا، منطقه العصافره دي. حتى وقتها قعدنا نقول له يعني جبت الكلام ده منين، يعني ما فيش حد خالص الا احنا. فكنا هو كان عنده رؤيه، كان شايف المكان ده هيكون عامل ازاي في المستقبل، وبعدين بنى هنا ثلاث عمارات. فالمكان ده بدا شويه شويه يطلع، وبفضل الله سبحانه وتعالى الشارع ده باسمه، باسم جامع الفقي، باسم شارع الفقي كمان. فانا بعد كده مع الوقت بدات بفضل الله عز وجل بدات ارممه واوسع فيه، عملنا فيه عياده خارجيه، عملنا فيه جزء صيدليه وبتاع على قد ما نقدر، مستوصف خارجي، لكن محتاج ان احنا يكون فيه اهتمامات اكثر من كده. بس ايدينا فيه باستمرار، والناس اللي بيشتغلوا فيه طبعا ما شاء الله عليهم، يعني بيعملوا مجهود كبير قوي قوي ومعروف، لانه اول جامع اول مسجد موجود هنا في المنطقه دي.
أنا مش بس إبراهيم، يعني دكتور إبراهيم وإخواتي كلهم بعتبرهم أصدقاء، يعني ما بعتبرش إن أنا مثلا أخت كبيرة وأخت صغيرة، لأ إحنا كلنا أصدقاء. فدي بتبقى العلاقة بتبقى أحلى، بتبقى الأخوة فيها صداقة فيها محبة، ما فيش أسرار بينا، دايما بيبقى فيه ود متصل. وبعدين في أي حاجة حد تعبان حد متضايق من حاجة بيقول على طول، لكن لو كان فيه حواجز ما يبقاش فيه علاقة. لا كان يعني علاقة، يمكن كمان علشان هو سافر برا كان بيبقى مفتقد الأم دي بتبقى، لكن احنا كنا متواجدين، غير لما بيبقى هو بعيد فبيبقى دايما تليفونات، دايما مثلا عايزة ايه ناقصك ايه، بيبقى برضو البعيد صعب، ما هوش سهل، الغربة مش سهلة أبدا.
موت أمي الله يرحمها كنت موجود في الأردن، وكان لأول مرة في الأردن بالذات يجي لي مثلا أكتر من 2000 شخص موجودين، وحسيت بنجاحي. وبعدين اتصلوا بيا مصر وقالوا لي والدتك توفت. عارف بتحس إن زي ما أكون بترجع لورا، كأنك طفل صغير ما أنتش عارف خايف، فأخدت ركن كده قاعد فيه وخايف، مش عايز أنزل هنا عشان عايزي، قلت له كنت عايز أشوفها، قلت أنا مش هشتغل، قلت لهم ألغوا أنا رايح كندا. وقعدت فترة وطبعا بتبكي، ده وضع طبيعي يعني، وباستمرار اسيب نفسي خالص. وسمعت جوايا الهام زي ما يكون الله سبحانه وتعالى يقول لي ما تنفذ اللي انت بتقوله للناس، بقى ال 2000 شخص اللي تحت دول مش عشانك، دي هديتك. ونزلت وخليتهم 2000 واحد يقولوا لها الفاتحة، فكان في 2000 فاتحة، واتعلمت حاجة جديدة، والبكاءك على الميت يأذيه في قبره، ولو انت تعبان هو تعبان في قبره.
رغم انشغاله الشديد في عمله، لا يزال الدكتور إبراهيم الفقي حريصا على زيارة الإسكندرية كلما يتاح له فرصة، وزيارة مسجد والده وأهل الحي ومتابعة أحوالهم. وما زال في الحكاية حكايات عن تخصصات الدكتور إبراهيم الفقي العلمية، وعن الشهادات التي حصل عليها خلال حياته، والمركز الكندي للتنمية البشرية، ومتى يشعر بالفشل ومتى يخاف، وعن علاقته بالطعام، ورسائله لمن، في الحلقة القادمة من ذكريات.